فلا بد من فهم مقصوده وكلامه حفظه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. ما بعد؟ فيقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: الإسرائيليات الجديدة. وهذا أحد المحاذير التي يحذر منها طالب العلم. الإسرائيليات الجديدة، قال احذر الإسرائيليات الجديدة، احذر الإسرائيليات الجديدة في نفاثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة خطرا، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموقف منها، ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتفردة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، فهي شر محض وبلاء متدفق. وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة، أي أخذت سنة بعض المسلمين عنها، وخفض الجناح لها آخرون. فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. آمين. والمقصود ها هنا أن الشيخ حفظه الله يحذر طالب العلم من التأثر بنفثات أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم، خاصة هؤلاء الذين يدسون السم في العسل، فيتظاهر أحدهم بأنه يتكلم في المسألة من باب العلم الأكاديمي، هو رجل متخصص في الديانات مثلا كما يسمونها، أو متخصص في التاريخ، أو متخصص في تاريخ بقعة معينة، فيتظاهر أحدهم أنه لا علاقة له بشيء، إنما يعني يتناول المسألة من الناحية العلمية، فهو رجل باحث ودارس وصاحب تخصص، ولكنه يدس السم في العسل، ويظهر بجلاء حقد هؤلاء، ويظهر حسدهم لهذه الأمة الخاتمة لكل من أعطاه الله شيئا من البصيرة، ولكل من عرف دين الله على حقيقته وعرف أعداءه على حقيقتهم، فهم يدسون السم في العسل. فلعل أحدهم يبدأ بحثه بقوله: إن محمد بن عبد الله رجل عظيم، ولم يعني تخرج الجزيرة مثله في عبقريته، ويجلس يمدح فيه، وإذا به أثناء هذا المديح والثناء يقفه بأنه يعني ممن يهتمون بعشق النساء، وممن يهتمون بجمع الناس حولهم بالكذب، فيقول في ثنايا هذا المدح والثناء: فلقد أجاب عندما استخدم فكرة الجنة والنار. هذه تهمة صريحة بالكذب. ما هي العبقرية التي تدعيها وأنت تصف هذا الذي تمدحه بأنه اختلق فكرة الجنة والنار لكي يجمع الناس حوله ولكي يرغبهم ويرهبهم في فكرته هذه يا سبحان الله. فهؤلاء كما قال الشيخ إنهم أشد خطرا على الإسلام من أصحاب الإسرائيليات القديمة، فإن الإسرائيليات القديمة مهما بلغت فإن أمرها واضح، ولعل في درس سابق أو في دروس سابقة أو في دروس أخرى ذكرت أن الإسرائيليات هي ما يروى عن بني إسرائيل، فما في مشكلة عندنا ما دمنا ننسبها إليهم، يعني نحن نعرف أن هذا كلامهم وأنه من كتبهم، فإما أن نجد في كتابنا وشرعتنا ما يصدقه، وإما أن نجد في كتابنا وشرعتنا ما يكذبه، وإما أن لا نجد تكذيبا ولا تصديقا. فهذا القسم الثالث تجوز روايته على سبيل الحكاية، يجوز ذكره على سبيل الحكاية في كتبهم كذا، فما دام منسوبا إليهم فلا إشكال، وإنما الإشكال يأتي من بعض من يسمع هذه الروايات الإسرائيلية ثم يهم أو يغلط وينسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك وإن كان فيه ما فيه، إلا أنه يتقى بفضل الله باتباعنا لقواعد علم الحديث، فلا بد أن يكون السند صافيا ونقيا ليس فيه كذاب ولا متهم ولا معروف بالخطأ ولا بالغلط ولا بكثرة الأوهام، فهذا هو العلاج، فالداء واضح وعلاجه واضح. أما هذه كما قلت فإن أكثر الذين يخوضون في هذا الباب من اليهود والنصارى يتظاهرون بأنهم أناس أصحاب أبحاث علمية وأصحاب تخصصات، ولا بأس أن يثني أحدهم في مقدمة بحثه على أحد الأزهريين أنه ساعده في بحثه، أو أنه له صداقة بفلان من العلماء المشهورين وأنه كان يراسله أثناء إعداده لهذا البحث، فهو يتظاهر بمظهر الباحث الذي لا انتماء له ولا ميل عنده، أما في الحقيقة فإنه صاحب حقد. في الحقيقة كما وصف الشيخ كتاباتهم ومقالاتهم وأقاويلهم وصفها بأنها نفثات مسمومة، وهذا حق، هذا حق. فقال رحمه الله: احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه أي القديمة قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها، أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها. وطبعا كل ما نسمعه الآن من تشكيك ومن تضليل ومن تلبيس، لو أنك تأملت وبحثت وراء أسبابه لوجدت أنه ما من واحد من هؤلاء إلا وهو كالببغاء يردد ما أخذه عن هؤلاء المستشرقين. إنما المشكلة في أننا لا نسمع في بلادنا وفي مجتمعاتنا التي تنتسب إلى الإسلام، ما نسمع إلا هذه الأبواق التي يتكلم من خلالها من يدعون الإسلام وينتسبون إليه، فتجد ذاك وقد سمي بمحمد، وذاك وقد سمي بأحمد، وذاك وقد سمي بفلان وعلان من أسماء المسلمين، ومع ذلك تجده يطعن في دين الله بالطعن في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، أو بالطعن في أمهات المؤمنين، أو بالطعن في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالطعن في السنة، أو بالطعن في القرآن، أو بالطعن في الأمة كلها، أو بالطعن في يعني طريقة التدوين وطريقة النقل وما إلى ذلك. المقصود أن هذه الدعاوى معروفة، ولكن لا ينتبه لها إلا أصحاب العلم النافع أصحاب البصيرة. ولذلك ذكر الشيخ أن أكثر المسلمين في غفلة عن مثل هذه الحرب الضروس التي أعلنها هؤلاء الإسلام. وصدق الله إذ يقول فيهم وفي أمثالهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والموقف واضح. ومن عجب أنك تجد بعض الناس يتعامل مع هذه الإسرائيليات الجديدة تعامل المفتون، يتعامل معها تعامل المفتون، فكلما وجد منها شيئا أقام الدنيا وأقعدها ودندن حول ما قرأه أو سمعه بحجة أنه يعني شيء جديد، وفي الغالب ما جاء بشيء جديد، فهي نفس الكلمات التي كان يرددها أعداء الإسلام قديما. وقد قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. فالمقصود أن الأمر ما فيه جديد، لكن يجب أن يفهم أحدنا ما موقفه من هذه الإسرائيليات الجديدة. يعني موقفنا لابد أن يكون في غاية الوضوح، أن نحذر منها وأن نحذر منها. وفي الأمة كما قلت من فتن بها، وفي الأمة من يحذر منها ومن مخططات اليهود والنصارى وهو يتبع سننهم ويقلدهم في كل شيء. فاحذر أخ الإسلام أن تكون ممن يتكلم بما لا يعي، واحذر أن تكون ممن يهرف بما لا يعرف، واحذر أن تكون من هؤلاء الذين يرددون العبارات دون أن يعني يعرفوا ما وراء العبارات. فالمسألة ما تحتاج إلى كلام، إنما تحتاج إلى حذر، وتحتاج إلى تحذير، وتحتاج إلى اتقاء، وتحتاج إلى تجنب الوقوع في شراك هؤلاء يعني يقينك أنه لا يصد مثل هذا الهجوم الشرس على دين الله بمثل طاعة الله سبحانه، بمثل التمسك بالكتاب والسنة، ما في حل آخر. وأما الذين يقولون لك أنت تشغل نفسك بإسبال الثياب وبإعفاء اللحية وبغطاء المرأة، وتشغل نفسك بكذا وكذا من الأمور، وتشغل نفسك بالسفاسف، وأنت تعرف أن أعداء الإسلام يفعلون ويفعلون ويفعلون، وكأن أعداء الإسلام إذا أنا حلقت لحيتي سيتوقفون عن الكيد المسلمين، كأنهم لن يتوقفوا عن الهجوم إلا إذا حلقت لحيتي وكشفت امرأتي وصرت مسلما متمدنا كما يقول بعضهم. كن مسلما متحررا، لا تكن هكذا من هؤلاء الذين يضيقون الأمور ويأخذون بالأقوال التي هي فيها يعني تزمت. ما هذا المسألة؟ ما هي مسألة أقوال، مسألة اتباع. فما يرد كيد هؤلاء القوم بمثل طاعة الله، بمثل تمسكك بالكتاب والسنة. وما يمكن أن ينصر المسلم على أعدائه إلا إذا نصر الله في دينه، نصر الله في شرعه، نصر الله في حدوده وفي أحكامه. هذا هو سبيل النصر والتمكين. فاحذر كما قال الشيخ الإسرائيليات الجديدة، والحذر منها كما قلنا إنما يكون بتجنب الوقوع في شراك هؤلاء، والتأثر بتشكيكهم وبتضليلهم وتلبيسهم. فعليك أن تكون من المتمسكين بالحق، وهو الحق الواضح البين من الكتاب والسنة، وتمسك بما علمت أنه الصواب، ولا تبالي بمخالفة المخالفين ولا بخذلان المخذلين، حتى تكون من الطائفة الباقية الناجية المنصورة والتي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: احذر الجدل البيزنطي، احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنف الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. فالجدل البيزنطي نسبة إلى هؤلاء القوم البيزنطيين الذين داهمهم أعداؤهم في بلادهم، وهم مشغولون بالجدل حول جنس الملائكة، أي في مسألة لا يترتب عليها شيء ولا يعني هي من العلوم النافعة، بل هي من الجدل العقيم الذي يمرض القلوب ويقسيها. فصارت فعلتهم هذه مضرب المثل، فصارت فعلتهم هذه مضرب المثل في كل أو لكل جدل عقيم لا يؤدي إلى خير ولا ينتفع به صاحبه، بل يضره ويسيء إليه. فكلما رأوا جدلا عقيما قالوا هذا جدل بيزنطي، نسبة إلى هؤلاء القوم. ولعله من جنس هذا ما يحكى، والله أعلم بصحته، يحكيه أهل بلادنا أن الفرنسيين داهموا بلدة من البلاد في بلادنا، وعلماؤها أو شيوخها مشغولون بالجدل حول نملة سليمان، أهي الذكر أم أنثى، يعني هذا شبيه بذاك، والله أعلم بصحته، لكن يحكيه أهل بلادنا كثيرا، خاصة يعني من يكتبون في مسألة الحملات الصليبية ضد بلاد الإسلام، فإنهم يذكرون هذه القصة، وأهل بلادنا يحكونها أيضا. فهل هي صحيحة أم قصدوا بها يعني أن يقولوا إن الناس عندما ينشغلون عن دينهم بالمسائل العقيمة يعني يهاجمهم أعداؤهم ويباغتونهم لأنهم ليسوا أهلا لمواجهة الأعداء؟ فالله أعلم بصحتها، هل هي قصة فعلية أم اتخذت كمثل يعني لحال المسلمين في انصرافهم عن العلوم النافعة. هذا. ولكني أنبه هنا على شيء مهم، أنبه في هذه المسألة على شيء مهم. هذا الشيء هو ما سمعته من بعض المنفرين عن العلم النافع. إذا وجدك منشغلا بالعلم النافع وتعلم الناس العلم النافع وتحثهم عليه، فإذا به ينفر عنك بقوله للناس إن الفرنسيين دخلوا بلاد الإسلام وعلماء المسلمين مشغولون بالكلام عن نملة سليمان، أذكر أو أذكرا كانت أم أنثى، ويقصد بهذا أن ينفر عن العلم النافع. فإذا سئل عن قصده قال يعني المسلمون يذبحون في إريتريا وفي الفلبين وفي البوسنة والهرسك، وأنتم مشغولون بطول القميص وباللحية. هذا كلام لا خير في قائله، لأنه أدخل ما يريد أن يدخله وهو يأتي بكلام ينفر به عن علم نافع. فما كلفنا الله أن نبحث عن نملة سليمان أصلا ذكر هي عن أنثى، بل هذا من التكلف الذي نهينا عنه في العلم النافع، شيء نبحث عنه ما كلفنا الله به وما أظهره الله لنا وما أبدى. هذا يجب التحذير من فاعله، لأنه قد نهيت هذه الأمة عن التكلف. أما إذا تكلمنا عن طول قميص المؤمن فإننا أصلا لا نتكلم بكلامنا، إنما الذي قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لك الفرق الكبير كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، كما قال الشيخ بكر في بعض المواضع من كتابه: يأتيك من يقول لك هؤلاء يبحثون في كلام فارغ، نملة سليمان ذكر ولا أنثى، وإذا به يطعن في من ينشغلون بالعلم النافع، يطعن في من يحثون الناس على التمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته الثابتة عنه، فيخلط الحق بالباطل ويلبس على الناس أمور دينهم. وطبق أحد يعني أهل السنة مع أنه لم يكن عالما ولكنه كان يعني رجلا صاحب فطرة، هذا الرجل هو شيخ طيب كنت قد يعني عملت معه في مهمته في الدعوة في اليمن فترة من الزمن، وكان الشيخ مقبل حفظه الله أرسلني معه لكي أساعده في مهمته في قريته. هذا الرجل اسمه الشيخ زاهر بن قاسم العمري، هذا الرجل الطيب شوف كنا نعمل في معهد، وذلك المعهد كان فيه جملة من المدرسين من جنسيات مختلفة، ولكن كان يغلب على المدرسين العاملين فيه أنهم من جماعة الإخوان المسلمين. طبعا ما كانوا يعني يحبون مثلتي ومثلك أنفالي من طلبة العلم في الانشغال بالعلم ودعوة الناس بالعلم وحث الناس على العلم، ما كانوا يحبون هذا المسلك للأسف، وكانوا يعني ينفرون عن حضور حلقات العلم وينفرون عنها للأسف، وكانت كلماتهم على هذا النحو الذي ذكرته، يقولون لطلبة المعهد الذي كنا ندرس فيه إن أعداء الإسلام دخلوا بلاد الإسلام والمسلمون مشغولون بنملة سليمان ذكر أم أنثى، يقصدون أن كلامي عن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هذا الباب. فلما أكثروا من الكلام وبلغ هذا لهذا الشيخ وكان هو مدير المعهد الذي كنا ندرس فيه، فقال لهم جمعهم وقال لهم: أنتم الآن تقولون للطلبة يعني كيف تهتمون بطول القميص وباللحية والمسلمون يذبحون هنا وهنالك، هل أنا لو حلقت لحيتي سينتصر المجاهدون في أفغانستان؟ ولو طولت قميصي وجرجر في الأرض سينتصر المسلمون في الفلسطين؟ فأطحنهم هذا الشيخ الطيب، برغم أنه كما قلت ما يحمل علما كثيرا، لكن هو قال لهم: أنا إن عفيت ربي، هذا معنى كلامه، إن أنا عصيت ربي أهذا ينفع المسلمين في المشارق والمغارب؟ أم إن أطعت ربي لعلي أدعو دعوة يتقبلها الله سبحانه وتعالى؟ أنا لا أملك لهم الآن شيئا، ما الذي أملك؟ أنتم باجتماعاتكم هذه وبكلامكم عن الحركة الإسلامية هل أنتم تنصرون المجاهدين هنالك هنا وهنالك؟ لعلنا بطاعتنا لله وبالتزامنا كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعلنا يتقبل الله سبحانه دعوتنا بنصر المسلمين في المشارق والمغارب ورفع البأس عنهم، فإن الله سبحانه يقبل الدعاء من عبده الصالح الذي يحبه ويرضى عمله، ونحن لا يمكن أن يعني تتقبل أعمالنا ولا دعواتنا إلا إذا كنا مستقيمين على الكتاب والسنة. فالمقصود هنا أننا نفرق بين الجدل البيزنطي، لأن البعض كما قلت يخلط بين العلم النافع وبين الجدل البيزنطي، فالجدل البيزنطي هو الجدل الذي لم يأذن الله لنا أصلا أن نخوض فيه وما كلفنا بالبحث عن مسائله. هذا هو الجدل البيزنطي الذي يحذر منه الشيخ بكر. بل كيف يمكن أن يفهم عاقل أنه يحذر من العلم والكتاب نفسه في حلية طالب العلم؟ إذن أنا أقصد فقط أن أوضح للسامع، وإلا فالشيخ كلامه في غاية الوضوح. الشيخ صنف هذا الكتاب في خلية طالب العلم، كيف ينبغي أن يكون الطالب للعلم وما الذي يتحلى به. فالكتاب أصلا في آداب الطالب. فالجدل البيزنطي لا علاقة له بالعلم أصلا، إنما هو خوض في مسائل ليست من دين الله في شيء. الانشغال بالجدليات وبالمسائل التي لا توصل إلى ثمرة، هذا هو الجدل البيزنطي. فلا ينبغي أن نخلط. فكما قلت، هناك من يبدأ كلاما هو في نفسه حق، فيقول لك إن أعداء الإسلام عندما ينشغل المسلمون عن دينهم بالجدل يلتهمهم أعداؤهم وينتهكون حرمتهم، هذا حق. ثم ما يلبث أن يدخل حقا أو أن يدخل باطلا في الحق وأن يلبس على الناس الأمور، فيقول فلا ينبغي أن ننشغل بنقاب المرأة، ولا ينبغي أن ننشغل بطول قميص الرجل، ولا ينبغي أن ننشغل باللحية. هذا تلبيس على الناس. بل إن دين الله كل لا يتجزأ، لا يجوز لنا أن نفصل المسائل بعضها من بعض. وصدق أخونا الشيخ محمد ابن أحمد ابن إسماعيل حفظه الله تعالى عندما صنف رسالة صغيرة في بيان بدعية تقسيم الدين إلى قشور ولباب. ما في دين الله شيء يسمى بالقشور وشيء يسمى باللباب. وصدق حفظه الله عندما قال وهل يحفظ اللب إلا بالقشر. أنت إذا اشتريت فاكهة وجدت قشرتها مسكوبة، أنت تعرف أن هذا الثقب في القشرة يدل على ماذا؟ يدل على عصب في لبها. فالقشرة وإن كانت في نظرك أنت لأنك لا تفهم ما خلقه الله وما حكمته سبحانه وتعالى، هذه القشرة التي نحن نلوكها ونلفظها لا نأكلها، ما خلقها الله سبحانه وتعالى عبثا، بل إنها عظيمة الفائدة لهذا اللب. فلولاها ما سلم اللب وما وصلتك هذه الفاكهة سليما من العطب. فحتى لو فرضنا أن هناك ما يسمين هذا المثل، فإن القشرة في الفاكهة هو السبب في حفظها وسلامتها. والذي يجد في الفاكهة ثقبا في قشرة الفاكهة لا يشتريها، لأنه يعلم أن هذا يدل على عطب في لبها، فهذا يدل على عدم سلامتها. فصدق حفظه الله فيما قاله، وجزاه الله خيرا عن دفاعه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أقول إن وفق شيء من الدين بأنه قشور، هذا في الحقيقة انتقاص لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه استهزاء بما سنه وبما شرعه الله على لسانه وفي أفعاله وهديه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي دائما أن نعظم هديه وأن نعظم كلامه وأن نعظم سنته، ولا يجوز لنا أن نحقر من المعروف شيئا، لا يجوز لنا أن نحقر من أحاديثه شيئا. فإنه القائل لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. المقصود هنا أن الإنسان لا يحقر شيئا من المعروف. فقال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، أي لو أهدت لها يعني حوافر يعني أضلات يعني شيء ما ينتفع بما يؤكل، خلاص اعملي عليها مرق. يعني ينصح الجارة أنها إذا أهدتها جارتها شيئا لا تحتقره، هذا خير ومعروف. وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما نحتقر شيئا من الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي ينتقص مسألة طول قميص هذا كلام ما عرف فرق بين شيء وشيء. بل نقول لهؤلاء الذين يزعمون الاهتمام بقضايا المسلمين، نقول لهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان يبعث فيه البعوث ويرسل فيه السرايا كان يعلم المسلمين أن يأكلوا بيمينهم وينهاهم عن الأكل بشمالهم. نحن نعرف أن أكثر الأحكام الشرعية إنما شرعت في المدينة، والفترة المدنية هي كانت فترة الجهاد مع أعداء الإسلام أو ضد أعداء الإسلام. فما فرق صلى الله عليه وسلم بين الأمور، ما فرق بين الأمور، بل كان يعلم المسلمين أمور دينهم ولا يفرق بين هذه وهذه ولا بين هذه وهذه. فهو الذي كان يحارب المشركين واليهود، وهو الذي كان يقول أعفو اللحاء، وهو الذي كان يقول إذرف المؤمن إلى نصف الساق، وهو الذي كان يعلم الناس أمور دينهم صغيرها وكبيرها. ما فرق صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الوقت نحن لا نتكلم فيه عن سنن الفطرة لأننا منشغلون بجهاد أعداء الإسلام، فإن المشركين يجمعون الأحزاب وأنتم مشغولون، كم يبقى أحدكم حتى يقلم أظفاره؟ ما قال شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. بل ضربت مثالا لكم في بعض الدروس لعل بعضكم حضر سمعه بما حصل لعمر رضي الله عنه. مهما حصل للمسلمين في بوسنيا والهرسك لن يكون ذلك أكبر من مصيبة المسلمين في مقتل عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه واحد يقول لا هؤلاء آلاف، أما عمر فواحد. نقول لهم إن مصيبة الإسلام بمقتل عمر كانت أعظم من أي مصيبة ابتلي بها المسلمون بعد ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف عمر بأنه الباب، وصف عمر بأنه الباب الذي بين الأمة وبين الفتن، فبانكسار الباب فتحت الفتن على أمة الإسلام. فما ابتليت الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ابتليت بمقتل عمر رضي الله عنه. ومع ذلك هذا الفاروق الذي إذا سلك الشيطان فجا غيره كان ينزف دما من جراحه وطعناته التي طعنها، فإن أبا لؤلؤة المجوسي لعنه الله وأخزاه طعنه طعنات نافذة إلى الجوف وهو في صلاة الفجر في الركعة الأولى، وهو في صلاة الفجر بعدما كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة خرج هذا الخبيث من بين الصفوف وكان متلثما حتى لا يعرفه المسلمون، وطعن عمر رضي الله عنه طعنات نافذة بخنجر مسموم كان قد أعده ويعني صلى حد هذا الخنجر بالسم لكي تكون سريعة في الإجهاز على عمر رضي الله عنه، وفر هاربا، وفي الطريق طعن من في طريقه من الصحابة أو من المصلين حتى ألقى أحد المصلين ثوبه عليه لكي يتمكن من الإمساك به فقتل نفسه في النهاية. فهذا أشقى قومه. المهم أن عمر رضي الله عنه أخذوه إلى البيت، وهو في تلك الحالة أخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليتم بالمسلمين الصلاة، ثم حمل إلى بيته. ولما أرسلوا إلى الطبيب لكي يأتي إليه جاء الطبيب فسقاه نبيذا، ليس خمرا، النبيذ يطلق على كل ما نبذ فيه شيء من التمر أو الزبيب أو غير ذلك. فالنبيذ كما ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب النبيذ، فهذا الذي نأكله في رمضان هو نبيذ، يعني تمر منبوذ في الماء، زبيب منبوذ في الماء، هذا معنى النبيذ. فإذا صار مسكرا هذا نبيذ مسكر، لكن هو نبيذ قبل أن يسكر. فالمقصود ها هنا أنه سقاه ماء التمر أو النبيذ التمر، فخرج من جروحه سائل ما عرفوا أهو دم أم أقصد ما عرفوا أهو دم أم هو النبيذ الذي شربه. كان الطبيب يريد أن يتأكد أن الجروح سطحية أم نافذة، فسقاه لبنا أبيض ليتأكد، فخرج اللبن من الجروح فعرفوا أنه هالك، يعني أن الأمر ليس الآن في متناول أيديهم، وفعلا مات فيها رضي الله عنه. ما هو الشاهد من القصة؟ الشاهد من القصة أن الرزية التي أصابت المسلمين بمقتل عمر رضي الله عنه كبيرة وعظيمة، ويدخل عليه في وسط هذه المصيبة وهو يعني في يعني مراحل الاختبار، يدخل عليه شاب. هذا الشاب يعني يواسي عمر رضي الله عنه، يواسي عمر رضي الله عنه، ويعني يذكره بمناقبه وبمآثره في الإسلام. وعندما ولى الشاب وخرج من الغرفة، نظر عمر رضي الله عنه إليه فوجد ثيابه تجرجر في الأرض، فقال رد علي الفتاة، ثم قال له ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو على فراش الموت ينصح هذا الشاب في طول ثيابه. لو كان أصحابنا الذين ذكرتهم هنالك لقالوا له هو ده وقته، احنا الآن يعني ابتلينا في مصيبة عظيمة في الدين والإسلام وأنت تتكلم عن طول الثياب وما طول الثياب، ما يعني يفهمون كيف كان الصحابة يتعاملون مع الكتاب والسنة. ما يجوز لأحد أن يحتقر نصا شرعيا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وحتى لو فرضنا جدلا أن بعض الناس من يعني من سوء تصرفه أو سوء فهمه وضع بعض النصوص في غير أماكنها، لا ينبغي أن نذكر النص في مقام الانتقاد، وإنما نذكر من؟ إنما نذكر الشخص، نقول هذا الشخص ما عنده فهم، نقول هذا الشخص وضع النص في غير محله، لكن ما نذكر النصوص في مقام الانتقاد أبدا. لا ينبغي أن نعرض لا من بعيد ولا من قريب بشيء يخص هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أن كثيرا من الناس الذين هم على هذه الشاكلة تجدهم غير متمسكين بتلك النصوص، مما يدل أن البعض قد يقول لك نحن فعلا لا نقصد النصوص، نحن نقصد الأشخاص، لو كانوا يقصدون الأشخاص لتمسكوا بالنصوص. لكن تجد كثيرا من هؤلاء الذين يقولون لك المسلمون يحاربون، يعني هذه الدندنة التي يدندنونها، في الحقيقة تجد أنهم أصحاب هوى. لماذا؟ لأنهم لو لم يكونوا أصحاب هوى لتمسكوا بتلك النصوص وللتزموا بها، فعندها نقول نعم هم لا يستنكرون النص، وإنما يستنكرون أن الشخص لم يحسن التصرف. لكن تجد الواحد منهم يقول إنه داعية وهو يجرجر ثيابه في الأرض، يقول إنه من الذين يسعون في نصرة القضية وهو حليق اللحية، تجده يتكلم عن الفتن وعن أعداء الإسلام ومكايدهم وعند سكرتيرة امرأة، تجده يعني يذكر لك ما ابتلي به المسلمون على مدار التاريخ، وتجده والعياذ بالله يأكل بيده الشمال. ما في يعني هو ما عنده هذه القضية لا أهمية لها، أنه يتمسك هو بنصوص السنة أو بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر الآن أمورا هي على سبيل الإيجاب، أما ما كان على سبيل الاستحباب فهذا كثير جدا. وحتى الذي هو على سبيل الاستحباب وإن لم نفعله لأنه مستحب، لا يجوز لنا أن نتنقص من شأن هذه النصوص أو أن نتنقص من تمسك بها. فرجل آثر أن يأكل بأصابعه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل، وما أكل بالشوكة أو بالسكينة، ما حرم الشوكة والسكينة والملعقة، ما حرم، ولكنه هو يفضل أن يأكل بأصابعه. والله هذا أنا أحبه في الله، وإن كنت قد يعني آكل بغير هذه الطريقة التي أكل بها، لكن أقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمقصود على كل حال أننا لا ننتقص شيئا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت إن صاحب الهوى الذي يعجز عن تطبيق النصوص على نفسه وإقامتها في حياته يحاول أن يتملص وأن يختلق المعاذير، فيكلمك عن المخططات. دعك من المخططات، والله ما سلط أعداء الإسلام علينا إلا بذنوبنا، ما سلط أعداء الدين على المسلمين إلا بذنوب المسلمين. فلا بد، وإن كنا بفضل الله لا نفرح إذا أصاب مسلما مكروه، يعني مثل ما قلت عن المسلمين في البوسنة والهرسك وفي بعض الأماكن، يعني سمعت عنهم أخبارا وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام، لكن سمعت أنهم لا فرق في تصرفاتهم بينهم وبين هؤلاء الذين يدينون بغير الإسلام، فهم يعني يشربون النبيذ الذي هو مسكر ويعني يأكلون لحم الخنزير إلا من رحم الله. لكن أنا خالطت بعض المسلمين الأوروبيين هم مساكين، هم مساكين. وبالمناسبة ذكرت كان عندي اليوم أحد إخواني من الألبان، المسلمين الألبان، وألبانيا تعرفون أنها دولة كانت تحت الحكم الشيوعي فترة ليست بالقصيرة حتى أزاح الله عنها ذلك الكابوس، و75% من سكان ألبانيا يدينون بالإسلام. فكان عندي أحد إخواني الألبان، وأخونا اسمه حكمة، وهذا الشاب الطيب أحسبه كذلك، جاءني قبل 8 أشهر تقريبا أو 7 أشهر وطلب مني أن أساعده في مهمة، لأنه جاء هو وصديق لا يتعلمان اللغة العربية والدين. وأخبرني اليوم أن أكثر المسلمين هنالك أياما شيوعية ما كانوا يعرفون شيئا عن دينهم إلا أنهم فقط يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا شيء. يعني أنا كنت أكلمه عن ولدي أنس، فوجدته لا يعرف أنس من أنس، فأخذت أفهمه أن أنا كلمت معه عن أنس وشرحت له لماذا سميت ولدي أنسا وأن أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يقص علي أن أكثر المسلمين الألبان ما يعرفون عن الإسلام شيئا إلا أنهم فقط يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يعني أكثرهم لا يعرف شيئا عن شيء، وطبعا لا يعرفون اللغة العربية. وقال لي لا نملك شيئا هناك يمت للإسلام بصلة إلا المصاحف، والمصاحف نفسها قليلة، المصاحف قليلة. فأنا أقصد من هذا الكلام ماذا؟ أقصد أن التقصير إنما هو من المسلمين أنفسهم، ونحن نعذر طبعا بعض الناس الذين عاشوا تحت الحكم الشيوعي لأنهم عزلوا تماما عن دينهم. مقصودي من هذا الكلام كله هو ماذا؟ أخونا حكمة تذكرته لأني أريد منكم يعني من يعني يعلمه اللغة العربية الفصحى والنحو، هو محتاج إلى يعني معلم يداوم معه. هو يذهب للمدرسة رسمية تعلم الأجانب اللغة لكنها ليست اللغة الفصحى، وهو يريد أن يتعلم اللغة العربية الفصحى، هو وصديق له ألباني أيضا. فإن شاء الله أريد من إخواني طلبة العلم، هو يسكن في منطقة سراي القبة، فإذا كان بعضكم قريبا منه يمكن إن شاء الله بعد الدرس أن يكلمني حتى أدله عليه وأربط بينه وبينه، حتى يمكن يعني أن يعني يعجل، لأنه يقول إنه يريد أن يعني لو وجد معلما يداوم معه لتعلم في فترة قصيرة. الآن له 8 أشهر في مدرسة رسمية، المدرسة الرسمية الآن فترة أجازة، يعني اكتشفت أنها عندها أجازة صيفية مثل بقية المدارس، فله الآن قرابة 2 شهر لم يحصل شيئا، هو حفظ جزء عام، الجزء الأخير حفظه هنا في هذه الأشهر، ما كان يعرف عندما أتاني من 8 أشهر إلا الفاتحة وسورة الإخلاص فقط، يعني يقرأهما ولا يفهم منهما شيئا. فالآن هو الحمد لله بدأ يتكلم. المقصود أن نريد من إخواننا من يتولى هذين الأخوين الكريمين، وأنا طبعا إن شاء الله إذا أجاد الحديث باللغة العربية وفهم اللغة العربية ستسهل قضية تعليمهم بعد ذلك. ونحن نريد أن نوجد في هؤلاء القوم من يعلمهم، بالتالي يعني تعليم مثل حكمة ما نقصده لذاته أو لكونه شخصا، لا، نحن كما كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الوافد يجلس عند فترة يتعلم ثم يعود إلى قومه فيكون سببا في تعليم قومه. فعندما نؤسس واحدا من هؤلاء على الخير يتعلم علما على قواعد وأسس سليمة، طبعا لأن الناس هنالك أخبرنا